بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، أحد تلاميذ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فباسمكم واسم زملائي ورحبوا بفضيلته، حياكم الله يا شيخ.
حياك الله، حيك وحي الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، يعني في هذا الشهر الفضيل الناس يتنافسون في أعمال الخير، وأعمال الخير متعددة ومتنوعة، ولعل منها يا شيخ العمرة، لكن نريد أن نقف مع العمرة في رمضان. هل للعمرة في رمضان مزية وفضيلة على غيره من الشهور؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن هذا الشهر الكريم له مزية على سائر شهور العام، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصه بخصائص، وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. وكان عليه الصلاة والسلام في رمضان يعتني به عناية خاصة ويخصه ببعض العبادات، ولهذا كان جبريل يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وفي السنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام عارضه القرآن مرتين. وكذلك كان يعتكف في رمضان في العشر الأواخر، استقر الأمر على هذا، وفي السنة التي توفي فيها اعتكف 20 يوما عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من سائر الأعمال الصالحة في رمضان أن لها فضلا ومزية على غيرها لشرف الزمان، لكن هناك بعض الأعمال جاء في الأحاديث ما يبين فضلها بخصوصها. من ذلك العمرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في صحيح البخاري وفي غيره أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات حجة معي. فلا شك أن العمرة في رمضان لها فضيلة، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أشياء. الأمر الأول أننا لا نأتي بهذه الفضيلة ونضيع الواجبات، يعني بعض الناس هي مستحبة هي سنة، لكن كل إنسان يضيع واجبا
مثل
حتى مثل الآن بعض الناس الآن إمام مسجد، أحيانا بعضهم يذهب يوم يومين ثلاثة أيام لأجل العمرة فيدع مسجده، وربما تولى المسجد من لا يحسن القيام به، وأحيانا بعضهم يعني يحاول أن يتعجل في ختمة الشهر، وكأن المسألة مسألة صلاة رمضان والقيام به ختمة، فيختمون في ليلة 27 ثم يتركون المساجد. فالآن أنت الآن تريد الأجر والثواب، العناية بمسجدك والقيام بواجبك وتوجيه هؤلاء المصلين قد يكون أعظم أجرا من كل إنسان يذهب إلى عمره هي قاصرة، لأن الأعمال أحيانا يكون الشيء قاصد على الشخص لا يتجاوزه، وبعض الأعمال لا متعدية، والأصل أن ما كان نفعه متعديا أنه أفضل. ولهذا من أمور مهمة أن ينبه على هذا. أيضا من الأمور المهمة في العمرة أنه لا ينبغي للإنسان أن يزاحم إخوانه المسلمين بتكرارها، يعني أنت اعتمرت في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، الأمر فيه سعة، يعني الأجر الثابت ليس في العشر الأواخر، ولم يثبت أن العشر الأواخر أو ليلة القدر للعمرة فيها مزية، بل العمرة في رمضان مطلقا سواء من أوله أو من آخره أو من وسطه. وبعض الناس ربما يتأخر العشر الأواخر فيزدحم فئام من الناس في العمرة، والآن الإخوان يأتون من خارج المملكة، صحيح، فيكون في زحام شديد خاصة في ظل هذه التوسعة. فينبغي على الأقل إنسان أن يترفق بإخوانه، وربما لو أجل العمرة، النبي عليه الصلاة والسلام الذي حث على العمرة لم يعتمد في رمضان ولم يثبت أنه اعتبر في رمضان، فالعمرة لها فضيلة في رمضان، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يترك الواجبات، أو أنه أحيانا ربما أجلها لمصلحة المسلمين خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة.
نعم، ويؤجر على هذا
بلا شك. نعم
الحمد لله، أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. انتقل لأسئلة الإخوة والأخوات. هنا شيخ سؤال حول يقول لو لحق المأموم التكبيرة الأولى وانتقضت، يقصد تكبيرة الإحرام يا شيخ، وانتقضت طهارته، انتقض وضوءه، ثم خرج وعاد للصلاة مرة أخرى، هل يعد شهيد تكبيرة الإحرام مع الإمام؟
نعم، هو الإنسان إذا تخلف عن تكبيرة الإحرام أو تخلف حتى عن الجماعة لعذر شرعي، نعم، فله الأجر كاملا.
الحمد لله.
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحورة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين.
نعم.
يقول أهل العلم أنه إذا ترك الصلاة الجماعة من أجل هذا العذر فإن أجره تام.
الحمد لله.
أجره تام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أتخلف معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على أقوام لا يشهدون الجماعة. نعم. فالآن ستقام الصلاة ويصلون وهو سيتخلف عن
نعم
الصلاة لكن لأجل عذر شرعي، مثل الآن رجال حسب أحيانا قد يتأخر نعم لعذر، أحيانا الطبيب عنده عملية قد يتأخر لعذر، هؤلاء تكتب لهم الأجور كاملة.
الحمد لله رب العالمين،
لأن هذا معذور.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا سؤال يا شيخ من أخينا صالح، سؤاله طويل لكن ملخصه، هو يسأل عن دفع الزكاة للمتوفى المدين. يقول شخص توفي وعليه دين وورثته صغار أطفال ولم يورث لهم شيئا، هل يستحق الزكاة شيخ لقضاء دينه؟
نعم، هو بالنسبة للزكاة للفقراء،
نعم،
ومن ضمن الفقراء لا شك اللي عليه دين أنه محتاج،
نعم،
إذا لم يكن عنده شيء يقضي هذا الدين، وخاصة إنسان توفي وليس بعده نعم إلا صغار، فحينئذ تدفع الزكاة لأجل قضاء هذا الدين.
نعم.
لكني أنبه على مسألة، وهي مسألة أن قضاء الدين إذا لم يكن للميت تركة يستوفى هذا الدين منها فإنه لا يجب على أحد أن يقضي عنه دينه.
نعم.
ولهذا بعض الناس حين يشاهده يقول معه مثلا صك،
نعم،
يقول والدي توفي.
صحيح. تأذن لي يا شيخ لننتقل إلى فاصل ثم نعود. إذا مشاهدي الكرام فاصل نواصل بعده.
ولا استفي فيردون،
نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. إذن صاحب الفضيلة، أعود إلى سؤال أخينا صالح والذي سأل عن دفع الزكاة للمتوفى حفظكم.
نعم، هو تقدم الجواب أن الزكاة تدفع نعم للفقراء والمساكين أصناف الثمانية المعروفة.
نعم.
وإذا كان الإنسان الذي عليه الدين لا يستطيع وفاءه وقضاءه فإنه يعطى ما يقضي به دينه،
نعم،
سواء كان حيا أو ميتا. لكني أنبه إلى مسألة، أن قضاء الدين ليس بواجب على الورثة ما لم يكن له تركة، ولهذا معلوم أن الإنسان إذا توفي هناك أشياء ترد على التركة،
نعم،
أولها تغسيل الميت، ثم الديون المتعلقة بعين التركة كالرهن وغيره، ثم الديون المرسلة، ثم بعد ذلك الوصية، آخر شيء تقسيم الميراث على الورثة.
نعم.
فإذا كان الميت ليس وراءه شيء من المال فالورثة لا يلزم أحد منهم بقضاء الدين ولو كان الدين قليلا، لكن إن قضوا دين والدهم أو دين قريبهم فهذا خير بلا شك، لكن إذا لم يقضوا هذا الدين لا يلزم أحد منهم بشيء. وأقول بعض الناس أحيانا يأتي ببعض السكوك أو كذا في المساجد يقول والدنا توفي وعليه دين والمحكمة مطالبة بقضاء هذا الدين ولا سنستن، كل هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن يستن أحد في دين أحد ما لم يكن كفيرا غارما،
نعم،
هذا شيء آخر.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ كرم هنا يقول هل تجوز الصلاة في مسجد في داخله قبر؟
لا، بالنسبة للمسجد إذا كان بني على قبر، نعم، لا تجوز الصلاة فيه، خاصة إذا كان في محيطه،
نعم،
أما إذا كان خارج المسجد فلا بأس بالصلاة فيه، لكن إذا كان القبر في المسجد وسور المسجد يحيط به فلا يجوز الصلاة فيه،
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا.
ولهذا قال، نعم، كان الرجل الصالح إذا مات بنوا على قبره مسجدا، وقال عليه الصلاة والسلام ألا لا تتخذوا قبري،
نعم،
مسجدا،
نعم،
وحتى قالت عائشة رضي الله عنها يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
لا تتخذوا قبرا، بل نهى عن الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها،
نعم،
فالصلاة لا تصح في مسجد فيه قبر.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. استأذنك باستقبال اتصالات الشيخ. الأخ أبو عبد الرحمن من موريتانيا، تفضل أبا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله أبا عبد الرحمن، تفضل.
أسأل عن أحد يصلي صلاة التراويح.
نعم.
يصلي صلاة التراويح 4 ركعات في أول الليل.
نعم.
ثم يؤخر 4 الباقية معهم الشفع والوتر.
نعم.
إلى آخر الليل.
نعم.
يعني السؤال الثاني
لأخي أبو عبد الرحمن، هو يصلي 4 ركعات في أول الليل مع الإمام يعني ثم ينصرف؟
لا، يمكن يصلي ركعات وحده.
طيب، والسؤال الثاني؟
يصلي وحده، يصلي مع الإمام، لكنه يؤخر 4 ركعات مع مشفع الوتر إلى آخر الليل.
يصلي مع الإمام.
السؤال الثاني، الإنسان عنده شيء للفطور، يعمل فطور لمحتاجين.
نعم.
وهذا الفطور من شخص تبرع به شخص.
نعم.
هل طيب. يجوز للذي يعمل في هذا الفطور وهو غير صائم، هل يجوز أن يأكل منه؟
هل يجوز أن يأكل الذي يعد الطعام، هل يجوز أن يأكل منه؟
نعم، وهو غير صائم.
غير صائم. لماذا غير صائم؟
نعم.
أبو عبد الرحمن.
نعم. أبو عبد الرحمن لكنه يعد الفطور هذا الذي تبرع به شخص للمحتاجين.
نعم، قد تكون امرأة من أصحاب الأعذار مثلا. شكرا لك أبا عبد الرحمن. شكرا. الأخت أم عبد الرحمن من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
والسلام ورحمة الله، تفضلي أم عبد الرحمن.
يا شيخ الله يجزاك خير، عندي زكاة معاً وأريد أن أدفعها لأخي، وأخي هذا يعني لديه راتب، ولكن يعني لديه سداد ديون، و أيضا عليه دفع أقساط، يعني مرتبه لا يكفي للسنة كاملة، ولديه أبناء وبنات، فما حكم دفع زكاة لأخي؟
تسمعين الإجابة إن شاء الله عبد الرحمن. شكرا لك. شكرا. الأخ علي من السعودية، تفضل أخي علي.
شهر مبارك أخواني، كل عام أنتم بخير. الله يستر أجركم.
الله يتقبل منا ومنك. اللهم آمين. تفضل أخي علي.
عندي استفسارين لو تكرم.
الأول.
الاستفسار الأول، الأحكام القصر والجمع في السهر، يعني احنا الحين في تضادات كثيره، ما ندري وش الوضع. بعضهم يقولوا لا 3 ايام و4 ايام، وكان في فتوى للشيخ بن عثيمين عليه رحمه الله انه 6 اشهر، فما ادري.
طيب.
عندنا نفس في هذا الموضوع.
تسمع.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، فضيله الشيخ، انا ادركت استفسار بخصوص صلاه العشاء او اكمال ما نقص من صلاه العشاء. انا ادركت الامام في التشهد. نعم. الأول، أوكي، دخلت في التشهد الأول مع الإمام.
نعم.
صلى الإمام ركعتين، صليت معه.
نعم.
هل أرجع مرة ثانية أكمل ركعتين، أصلي ركعة واجب التشهد الأول مرة أخرى، وبعدين أصلي الركعة الثانية واجب التشهد الأخير، أو إني لا أصلي ركعتين متتالية وبعدين أجب التشهد؟
هذا في أي صلاة هذه؟
صلاة العشاء.
صلاة العشاء.
نعم. أنا أدركت التشهد.
أدركت
الأول
التشهد الأول. جاي.
مع الإمام. نعم.
ثم أكملت مع الإمام الركعتين الأخيرتين.
نعم. ثم أكملت مع الإمام الركعتين الأخيرتين.
ممتاز. عندما سلم الإمام قمت.
ثم بعد ما تسلم الإمام، نعم قمت. بعدين أنا في بعد ما أقوم للركعة
الثالثة،
أكمل الركعة الثالثة. نعم. أنا في لبس من أمري، هل بعد الركعة الثالثة أجلس للتشهد الأول، أو إني لا بعد الركعة الثالثة أسلم؟ طيب. الركعة الرابعة وبعدين أجلس للتشهد.
واضح أخي علي. شكرا لك أخي علي. شكرا. طيب شيخ، الأخ عبد الرحمن من موريتانيا يقول بأنه يصلي في أول الليل 4 ركعات ثم يصلي في آخر الليل 4 مع الشفع والوتر، فعله هذا؟ نعم. يا شيخ،
هو بالنسبة لقيام الليل لا يشترط أن يكون القيام في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، بل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر وهو محل قيام.
نعم.
بل التأخير للصلاة في ثلث الليل الأخير.
نعم.
هذا أفضل، بل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قيام داود أفضل القيام.
نعم.
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينام قبل الفجر حتى يعني يتقوى على العبادة. فالليل محل قيام، إن كان يستطيع أن يؤخر هذا أفضل، إذا كما يستطيع قد ينام أو يكون مع جماعة يصلون فيقدم الصلاة. المهم أن الأمر واسع، لو صلى في أول الليل 4 ركعات يسلم بكل ركعتين وأجل الباقي إلى آخر الليل وجعل الوتر آخر الليل، هذا أيضا أفضل وأحسن، فالأمر فيه سعة. لكن إن كان يصلي مع الإمام فالأفضل أن لا ينصرف إلا مع إمامه حتى يوتر مع الإمام، وإذا أراد أن يصلي آخر الليل يصلي شفعا بدون يوتر.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. أعود الاتصال ثانية حتى لا نطيل عليهم. الأخ حمزة من الجزائر، تفضل أخي حمزة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل أخي حمزة.
شيخ عندي سؤال، أنا أخذت قرض من البنك ربوي.
نعم.
ولكن الربا تدفعها الدولة، لست أنا من يدفع القيمة الربوية، لست أنا من يدفع
الفائدة، هذه تدفعها الحكومة.
تدفعها الحكومة، الربا تدفعها الحكومة.
يعني يا أخي حمزة، أنت أخذت من البنك نقود مال، يعني فلوس؟
نعم.
طيب، وبقي شيء أخي حمزة؟
لا، أسأل أنا هل هذا المال المعالى العقد هذا ربوي أو لا؟
طيب طيب، شكرا لك أخي حمزة. الأخت خلود من السعودية، تفضلين.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال، الله يعافيك.
تفضلين.
سؤالي هو ما حكم القصر والجمع المسافر إذا حدد المدة 9 أيام؟
طيب طيب، شكرا لك يا أختي. طيب شيخ الآن، طيب طيب، نأخذ الأخ شريف من قطر، تفضل أخي شريف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
حياك الله أخي شريف. تفضل.
شيخ أنا مريض بالسكر وترتفع عندي سكري بحوالي 400-350.
نعم.
فبيتعبني، فهل هو عليه صيام أو كذا ما أدري؟
طيب أخي شريف، الأطباء ماذا يقولون؟ هل تستطيع الصوم أنت؟ جربت أن تصوم في أول رمضان؟
لا لا.
ما صمت أنت حتى الآن؟
لا حتى الآن ما صمنا، لأنه بيتعبني، لأنه أحس بالجوع وأخذ لي الدواء باستمرار يعني.
والأطباء ينصحونك بعدم الصوم؟
نعم.
طيب، تسمع الإجابة أخي شريف، شكرا لك. صاحب الفضيلة، أعود لسؤال أخينا أبو عبد الرحمن. الآن نلحظ يا شيخ في بعض المساجد، أنت ذكرت هذا في آخر إجابتك، بعض الإخوة أحيانا يصلي يا شيخ 4 تسليمات وعندما يأتي الشفع والوتر ينصرف ويقول لأني سأصلي في البيت. هنا مثل هذا يا شيخ، هل أدرك هذه الفضيلة من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل؟
هو الحديث مقيد،
مقيد
بالانصراف، من صلى مع الإمام حتى ينصرف.
نعم.
فإذا كان قد انصرف قبل أن ينصرف الإمام لم يحظى بهذا الأجر. بل إن العلماء اختلفوا في مسألة الانصراف ما هي. فبعض العلماء قال ينصرف يعني ينصرف من الصلاة يعني ينتهي. وبعضهم قال ينصرف بوجهه إلى المأمومين، وبعضهم قال يقوم من مكانه وينصرف إلى بيته،
يخرج من المسجد.
من المسجد. لكن لا شك أن الانصراف المقصود به قضاء الصلاة والانتهاء منها، وإذا مكث الإنسان حتى ينصرف إليه الإمام ويتوجه إليه.
نعم.
هذا أفضل. لو أن الإمام صلى ومكث في المسجد يريد قراءة قرآن يريد، فلا يمكن أن يجلس حتى يخرج.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤاله الثاني يقول: شخص تبرع بمال لصنع طعام للصائمين، يقول هل لهذا الشخص الذي يعد الطعام ويقوم بطهي أن يأكل منه يا شيخ؟
هو بالنسبة للإنسان إذا تبرع بشيء من المال وذكر الصفة التي تصرف له، لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه الصفة. إذا قال هذا تفطير للصائمين فالمفطر لا يدخل مع الصائمين. لو قال هذا الإفطار للفقراء، الإنسان الذي ليس بفقير لا يدخل مع الفقراء. فلا بد من التقييد بحسب ما نص عليه صاحب هذا المال، صاحب هذه الصدقة أو هذا الوقف، لا بد من التقييد به.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت عبد الرحمن سألت عن زكاة مالها، تقول هل لها أن تدفع هذه الزكاة لأخيها؟ تقول بأنه هو موظف ولديه راتب، لكن راتبه لا يغطي حاجاته الأساسية، تقول هو عليه ديون وعليه أقساط ولديه أبناء.
نعم. هو بالنسبة للعلماء نصوا على أن الزكاة لا تدفع لا للأصول ولا للفروع. الأصول هم من له أو لآبائهم على آبائك ولادة أو عليك ولادة، من له عليك ولادة أو على آبائك وأمهاتك. الأب الأم الجد الجدة، هؤلاء أصول. الفروع أبناؤك بناتك ومن نزل، هؤلاء تلزمك النفقة إذا احتاجوا. لكن بالنسبة للحواشي الأمر فيه سعة، الإخوان أبناء الإخوان الأعمام العمات إلى آخره، فهؤلاء إذا كانوا فقراء فيعطون من الزكاة، بل هم من أولى من يعطى من الزكاة لقرابتهم وصلتهم، وأيضا الصدقة في هؤلاء والزكاة في هؤلاء أولى. إلا أن العلماء استثنوا مسألة، أنه ربما الإنسان يعطي من تلزمه نفقته إذا كان الذي عليه دين، لو كان والدك عليه دين، فالآن النفقة غير الدين. يعني أنا مثلا لو كان عندي ابني تلزمني النفقة عليه، لكن الدين لا يلزمني قضاء دين ابني، فالآن يجب أن أنفق. لكن لو كان عندي زكاة وعليه دين لا يستطيع قضاء هذا الدين، ممكن أن أعطي ابني من زكاتي لقضاء دينه فقط لا للنفقة عليه.
أحسن الله إليكم. إذن يا شيخ تعطي أخاها؟ الحمد لله. أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ علي يا شيخ سأل عن الترخص برخص السفر، قضية يا شيخ الجامع، نريد أن نقف مع رخص مع الجامع والقصر يا شيخ بالنسبة للمسافر.
هو بالنسبة للأخ ذكر فتوى الشيخ رحمه الله، المسألة في السفر هناك أمور متفق عليها وهناك أمور مختلفة فيها. نات الآن المتفق عليها، أولا العلماء اتفقوا على أن من سيمكث 4 أيام فأقل أن هذا مسافر وله أحكام السفر، والمقصود بين 4 أيام من حين وصوله إلى البلد الذي سافر إليه. مثل أنا سافرت اليوم إلى مكة، وصلت المكة هذا اليوم يوم الخميس، سأدس يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين سأرجع، هذه 4 أيام. الأربعة أيام هذه لا خلاف أن للإنسان أن يترخص برخص السفر،
وهي يا شيخ
من قصر وجمع يحتاج إليه، من إفطار، من المسعى الخفي 3 أيام، المقصود كل رخص السفر يترخص بها، هذا ما في إشكال. المسألة الثانية متفق عليها بين أهل العلم أن الإنسان إذا كان لا يدري كم سيمكث، عنده عمل، معاملة في محكمة، معاملة في إدارة من وزارة من وزارات، ولا يدري قد تنتهي اليوم، قد تنتهي غدا، قد تنتهي بعد أسبوع، قد تنتهي بعد شهر، أو إنسان يعمل مثل عسكر الآن يترسلهم الدولة مثلا إلى مكان معين، مرابطة مثلا أو حماية أشياء، مثل الآن جنودا اللي على الحدود نسأل الله أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن يسددهم، هم ما لا يعلمون متى ستنتهي هذه الأزمة، وستنتهي إن شاء الله قريبا بإذن الله. هؤلاء لو مكث أشهر، شهر، شهرين، 3، 4، 5، سنة، هذا يترخص برخص السفر لأنه لا يعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الصلاة في تبوك، وكذلك في مكة لما فتح مكة 20 يوما، 18 يوما، وابن عمر ثبت أنه قصر الصلاة 6 أشهر وكان في سفر وحالت بينهم وبين بعض الأماكن بعض الثلوج، فمثل هذه الأشياء يترخص، هذا ما في خلاف. لكن الخلاف بين أهل العلم، وهذا هو الذي يحصل الكلام فيه، إذا كان سيمكث فوق 4 أيام وهو عازم على المكث هذه الأيام ويعلمها، يقول أنا سأمكث في هذا المكان 10 أيام متأكد، أو سأمكث شهر، أو اللي يدرسه الآن يعلم أنه سيمكث سنوات، فهؤلاء اختلف العلماء في حكمهم، ولكن الأحوط لهم أن لا يترخصوا برخص السفر خروجا من خلاف أهل العلم، وأبرى لي الذمة، لأن بعض الطلاب الآن يفطرون في رمضان عدة سنوات والآن لا يستطيعون القضاء إلا بمشقة، فكل إنسان يحتاط لدينه هذا أفضل. ومسألة المسافر إذا جرت له أحكام السفر فيقصر الصلاة مطلقا، ما في إشكال، ما لم يصلي مع جماعة في حال الإقامة، مثل جيت بلد أهلها يصلون صلاة مقيم، فيجب أن أوافقهم في صلاة الإقامة حتى وإن لم أدرك إلا التشهد الأخير، آتي بأربع. وأما الجمع إذا أراد أن يجمع واحتاج إليه فلا بس، العلماء مسألة الجمع عدم الجمع أيهما أفضل فقط، فإذا كان مقيم في بلد فالأولى له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام في منى أيام التشريق ويوم التروية. إذا كان لا أنه يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها واحتاج إلى الجمع يجمع، مثل ما فعل في عرفة وفي مزدلفة.
أحسن الله إليكم. أحيانا شيخ نلحظ بعض المسافرين كما تفضلت يدخلون المسجد ويصلون مع إمام يتم صلاته، تجد أنه يصلي ركعتين ثم يجلس ما يتابع الإمام. نعم. فعلهم هذا يا شيخ؟
نعم. هذا ليس بصحيح، ومن نعم. فعل هذا عليه أن يعيد نعم. الصلاة كاملة، لأن المسافر إذا اختدى بإمام المقيم يجب عليه أن يتم. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا المقيم يتم صلاته مع المسافر والمسافر لا يقصر الصلاة بل يتمها مع المقيم، قال هكذا جاءت السنة.
نعم. الآن يا شيخ، وكثير من الناس ربما يتهيئون للسفر والسياحة بعد رمضان ويعرفون بأنهم سيمكثون أسبوعين أو ثلاثة نعم. هنا يا شيخ الأحوط
نعم الأحوط أن يصلوا الصلاة في وقتها نعم. بدون قصر ولا جنب.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. الأخ علي سؤاله الثاني يقول بأنه في صلاة العشاء أدرك مع الإمام التشهد الأول، يقول ثم أكمل مع الإمام صلى ركعتين، وعندما سلم الإمام قام ليأتي بالثالثة، يقول هل يجلس بعد الثالثة للتشهد الأول أم يكمل الشيخ مباشرة نعم. أم ماذا؟
هو بالنسبة لصلاة العشاء
نعم.
ما هناك تشهد أول قبل الركعة الواحدة
نعم.
فالآن حينما جاء وجلس مع الإمام في التشهد الأول
نعم.
بالنسبة للإمام
للإمام نعم
هو بالنسبة له لا يعتبر تشهد، يعتبر من باب المتابعة
نعم.
فإذا قام وصلى معه ركعتين وجلس الإمام للتشهد الأخير بالنسبة للإمام يكون التشهد الأول بالنسبة للمأموم فإذا نعم. قام يقضي ركعتين ويكون التشهد الأخير بعد الركعتين
نعم.
ما هناك تشهد بين الركعتين
نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. وإذا كان يا شيخ جلس مثلا بعد الثالثة صحة صلاته يا شيخ؟
إذا كان لا يعلم الحكم
نعم
فالصلاة إن شاء الله صحيحة.
الحمد لله. أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. الأخ حمزة من الجزائر يقول بأنه اقترض من البنك قرضا ربويا لكن الدولة هي التي تتحمل سداد هذه الفوائد، حكم هذا القرض يا شيخ؟
هو بالنسبة للقروض المحرمة الربوية
نعم
لا يجوز لأحد أن يتعامل معها البتة، سواء كان هو الذي سيدفع الفائدة
نعم.
أو تكفل غيره
بدفع
من دولة أو غيرها، فالعقد في الأصل باطل
نعم.
بغض النظر عن من سيدفع الفائدة. فلو أنا مثلا أردت أن أخذ قرضا 100,000 ب120,000
نعم
وقلت أنا لن أعطيكم إلا 100,000، قلت شيخ عبد العزيز أنا 20 هذه علي أنا.
نعم
ما يجوز كون الذي دفع الفائدة شخص آخر، المعاملة هذه ربوية ولا يجوز، بل هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان.
أحسن الله إليكم شيخ.
وخور الربا خطر عظيم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الربا وآكله وموكله وشاهديه وقال وهما في الإثم سواء.
أعوذ بالله. أحسن الله إليكم شيخ. أعود الاتصال.
حتى قال ابن عبد البر رحمه الله مجرب على أكلة الربا سوء الخاتمة، ذكر عبد البر المالكي رحمه الله. فالمسألة خطيرة جدا.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. أعود للاتصالات. الأخت مدينة من النرويج، تفضل يا أختي مدينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
إذا ممكن عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، ابني مراهق ودا يبدي يصوم هاي سنتين، فإنه طول النهار هنا كلش طويل دا يفطر ويا مكة، فهل من الممكن هو دا يمسك يبدي الإمساك مع أذان هنا اللي بنرويج بالسنتين ونص، بس الإفطار دا يكون ويا مكة، فإحنا نمشي هنا على توقيت مكة أنه عند الساعة 7:30، ولا أنه على ما نشوف بالتلفزيون أنه أذن بمكة دا يفطر بالـ6:30، لأنه أكو فرق ساعة بيناتنا، فهل نحسب هذا فرق الساعة ونضيف لساعة حتى يصير بالـ6:30، ولا بنشوف أذن بالتلفزيون مكة يفطر ابني؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني،
لحظة أختي مدينة أنت سألتي عن ابنك.
نعم.
عن ابنك فقط، كم عمره ابنك؟
عمره 17 سنة.
ها. وتسألين متى يفطر، هل يفطر مع مكة أم ماذا؟
مع أذان مكة. مع مكة، هو أخذ بالفتوى مع الإفطار مع مكة، إحنا أنا وأبوه نفطر مع النرويج.
نعم.
هو اللي طول النهار عليه دا يشق عليه هذا الأمر دا يفطر ويا مكة، بس المشكلة هنا أنه الإفطار ويا مكة هذا؟ فرق ساعة بيناتنا، نحسب هذا الفرق.
أختي مدينة،
وإحنا يكون عندنا توقيت.
نعم. من الذي أفتاه بأنه لا مانع من أن يفطر مع أذان مكة؟
والله أفضل يعني مشينا على فتاوى أنه بالتلفزيون سمعناها بالإنترنت وناس.
طيب.
هواية لو يجوز اللي يشق عليه.
طيب. طيب.
هو أشق عليه، احنا قلنا احسن مما انه ما يصوم، لان خفنا عليه انه لا ما يصوم بعد.
ومكة تؤذن قبل النرويج بكم ساعة ونصف قلتي؟
مكة يؤذن تقريبا ساعة 7:10، يصادف هذا التوقيت عندنا بالستة وعشرة، فاحنا بهالتوقيت هو يفطر، احنا نقلبه على التلفزيون ونشوف اذان بمكة بدأ الاذان ودخل وقت طيب. الصلاة هو يفطر، فاحنا نمشي على ما نشوفه بالتلفزيون لان هو يكون نقل مباشر. يا اما احنا شو نسوي، نضيف ساعة؟ يعني شنو يكون الحل؟
طيب طيب تسمعين الاجابة ان شاء الله. والسؤال الثاني،
والسؤال الثاني، اريد اطلع من الخلاف اللي بين العلماء عن زكاة الذهب، واريد ادفع زكاة الذهب اريح نعم. لنفسي واضمن، فانه بهالحالة اني جمعت علي قبل كانت امشي ويا الفتاوى اللي تقول الحلي ما عليها زكاة، الحلي الملبوسة، واني ذهبي كان ملبوس، بس الان اريد اطلع مال سنين الفاتت، بس المبلغ كله ما متوفر عندي، والسنين الفاتت تقريبا 14-15 سنة، يعني فترة طويلة، فممكن اطلع هذا المبلغ مال زكاة على دفعات؟
طيب
يجوز اطلع على دفعات، لانه مبلغ ما متوفر اطلعه كله دفعة واحدة، فهل يجوز انا اقسطها على دفعات اطلعها؟
طيب طيب تسمعين إجابة إن شاء الله أختي مدينة. شكرا لك يا أختي مدينة. الأخ أبو محمد من الأردن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو محمد.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
وشهر رمضان المبارك.
الله يتقبل منا ومنك. تفضل.
غازي فضل. قدرت الشيخ من زك، أنا أول يوم حكيت معك بخصوص أولاد أخوي الشهيد بأبناء قافز، قدرت الشيخ قال لي تغتش من ريدا خذ من البنك الإسلامي، بس أنا راتبي الشركه ما بتحول إلا لهذا البنك.
معلش أبو محمد، أبو محمد لو تكرمت ارفع الصوت وأعيد السؤال مرة أخرى.
فضيلة الشيخ، أنا حكيت لك الأسبوع الماضي أول يوم رمضان حكيت معك بخصوص أخوي اللي استشهد بغزة وأولاده أمان بركبتي بصرف عليهم.
نعم.
بدي أخذ من صندوق المرأة صندوق الرضا، وبس الشركة عندي ما بتحول على صندوق على البنك الإسلامي.
نعم.
وما في مجال إلا سكر بوجهي كله، والله العظيم من ذا حفظنا خبز وشاي. كان في فاعل خير يبس يعني، بس رحمة الله عليه.
طيب أبو محمد، أبو محمد أنت في أول رمضان سألت الشيخ علي صحيح؟
نعم.
سألت الشيخ علي؟
نعم. قال لي بصير اشتاخد من تفريبة.
طيب
انا هيك اخذ الموت من جوية
ايه. طيب اخي ابو محمد، السؤال انت مسؤول عن ابناء اخيك بعد وفاته رحمه الله، وتريد ان تنفق عليهم، وليس امامك الا الاقتراض من بنك الربوي.
نعم.
تسأل هل يجوز ام لا، تقول بانها اغلقت جميع الابواب في وجهك.
والله سكر بوجهي كله.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
امبارح افطرنا والله خبز وشاي.
نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أبا محمد، شكرا. طيب مع الاتصال الأخت أم فهد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
يلا باختصار أم فهد. الأول
طيب الأول أنا أخذ عمرة عن أبوي وأمي الله يرحمهم، أنا كل سنة أخذ عنهم ولا أخذ عن جدتي؟
تسألين ما الأولى، أن تعتمري عن والديك أم عن جدتك؟
أيوة.
طيب.
السؤال الثاني
يا أم فهد، جدتك سبق اعتمرت وكذلك بالنسبة للوالدين؟
لا 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 ما اعتمرت، لا بس أبوي وأمي الله يرحمهم اعتمروا، وأنا كل سنة أخذت عنهم وحجيت عنهم، بس جدتي ما قد جت يعني هنا.
ما اعتمرت أبدا ولا حجت؟
لا لا أبدا أبدا.
موجودة هي ولا ميتة ولا؟
لا لا الله يرحمها ميتة.
رحمها الله جميع المسلمين. طيب تفضلي والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا بما أني أشتغل والعشر الأخيرة يبدأ شغلي، وأنا ودي أصلي في ماني عارف إيش أسوي، واحدة قالت لي أعتكفي يعني ليلة من التراويح إلى التهجد، هل هذا صحيح ولا لا، ولا إيش اللي أسوي؟
أنت عملك في الليل أو في النهار أو؟
في الليل، في الليل يعني، أنا يعني كوفيرة فعملت العشر الأخيرة في الليل.
وكيف تعتكفين وأنت تعملين؟ طيب شلون يعني؟
لا يعني أسيب الليلة دي، أسيب مثلا العمل وأقعد أعتكف
ليلة العمل.
أيوة أعتكف مثلا من التراويح إلى التهجد، بقى في الجوال وقعد في المسجد، هل هذا يصلح ولا ما يصلح؟
نعم، البقاء في المسجد من بعد التراويح إلى مثلا قبيل الفجر هل يعد اعتكافا أم لا؟
كيف؟
أنت تسألين هل يعد اعتكاف أم لا؟
أيوة أيوة.
طيب طيب والسؤال الأخير؟
والسؤال الأخير، أختي يعني زوجها عامل ما هي، ويعني مو مرة أغنية، ما عندهم يعني شيء كثير، يجوز أن نعطيها الزكاة، مو الزكاة كله يعني جزء من الزكاة ولا لا؟
طيب طيب واضح، شكرا لك يا أختي أم فهد. الأخ إسماعيل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي إسماعيل.
أسأل عن حكم تسمية البنت ملك.
طيب طيب بقي شيء إسماعيل؟ شكرا لك أخي إسماعيل، شكرا. طيب صاحب الفضيلة، أعود للأخ شريف من قطر، يقول هو مريض بالسكر والسكر يرتفع معه كثيرا يصل 400-350، يقول بأن الأطباء نصحوه بعدم الصوم هكذا قال، وهو لم يصم بعد، هنا ماذا عليه شيخ؟
نعم، وبالنسبة للقاعدة العامة له ولغيره،
نعم،
أن المريض في نهاية رمضان إذا لم يستطع الصوم،
نعم،
فله الإفطار، لكن بشرط أن يكون هذا الشيء واقعا، يعني هذا معروف أن من كان في هذا المرض لا يستطيع الصيام،
نعم،
أخذا بأقوال الأطباء لأشخاص والمرض نفسه تكرر في أشخاص آخرين، يعني بالتجربة. نعم. أحيانا كل إنسان يختلف من شخص إلى آخر، أنا أعرف مرضى سكر يصومون،
صحيح،
فإذا كان بعض الناس أحيانا لا يستطيع الصيام لأمور أخرى فيرجع إلى الأطباء الثقات،
نعم،
ليس كل طبيب،
صحيح،
يرجع إلى الأطباء الثقات، فإذا قالوا الحالة التي أنت عليها،
نعم،
لا تستطيع الصيام لأن البر يتأخر أو أن المرض يتضاعف،
نعم،
فحينئذ يفطر ويقضي إذا استطاع القضاء، نعم، بعد ذلك،
نعم، يعني ليس عليه إلا القضاء فقط،
نعم نعم
نعم، حسن الله عليكم. وإذا لم يستطع الصوم يا شيخ،
نعم، يعني مستقبلا،
إيه مثلا، يعني
بعض الناس أحيانا مرضه لا يرجى برؤه،
نعم،
فمثل هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كيلو ونص من قوت البلد.
نعم الحمد لله، حسن الله عليك. ويمكن يا شيخ أن يخرجها مثلا في أول الشهر أو
يؤجلها؟ لا، الأحوط أنه يخرج كل يوم بيوم أو في آخر الشهر، أما في أول الشهر ففي خلاف بين أهل العلم.
نعم،
فالإنسان يعني يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه.
وكل يوم بيوم يا شيخ يمكن أن تكون لنفس المسكين؟
هو طعام كل يوم مسكين، الأمر واسع.
الحمد لله الحمد لله، حسن الله عليكم يا شيخ. الأخت مدينة يا شيخ من النرويج تقول، سألت عن ابنها والذي يبلغ 17 عاما، تقول بأن الصوم يشق عليه، لذلك هو يفطر قبل يبدو موعد الأذان عندهم في النرويج، تقول بأنه عندما تؤذن مكة يفطر، فعله هذا يا شيخ؟
هو الله عز وجل يقول ثم أتم الصيام
إلى الليل،
إلى الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا ابتداء الصوم،
نعم،
ثم أتم الصيام إلى الليل. الخطاب لعموم الأمة،
نعم،
كل في بلده، إذن أنا هنا سأفطر على اندونيسيا مثلا، وقت اندونيسيا، نعم، على ماليزيا قبل 5 ساعات،
نعم،
ها؟ ما يمكن هذا، إنما الإفطار والصيام ما دام عندنا يوم، نعم، ليله ونهار يعني واضح، يعني دخول النهار دخول الليل متميزة، فهنا يجب أن نمسك النهار وإن طال،
نعم،
وعلى هذا لا يمكن الإنسان أن يفطر على توقيت بلد آخر بينهم،
نعم،
فاصل في الوقت أو تغير في الزمان، فهذا في النرويج وبينه وبينهم مثل ما ذكرت،
نعم،
يمكن ساعة تقريبا،
صحيح، ساعة،
فلو أفطر الإنسان على أذان مكة ما صح صيامه،
نعم،
الصيام لا بد أن يكون إلى غروب الشمس،
نعم، نعم. حسنت. هي يا شيخ قالت يعني في معرض حديث عندما أنا سألتها يا شيخ من أفتاهم، فقالت بأن بحثنا وكذا وإلى آخره، ثم قالت إلى الإنترنت. قضية التساهل أحيانا بعض الناس في،
نعم،
في أمور دينه، يعني أحيانا ربما، نعم، لو كان الأمر يخص أمور دنيا يا شيخ، نعم، لبحث وسأل، نعم، وسأل عن الثقات، ما توجيهكم؟
نعم، والإنسان لو أراد أن يبني بيتا،
نعم،
ما ذهب إلى أي مقاول،
حسد،
سيبحث، صحيح، وسيبني منزلا مؤقتا،
نعم،
كيف الإنسان يبني دينه؟ ولهذا لا يجوز الإنسان أن يسأل كل أحد،
نعم،
عليه أن يسأل علماء الثقات المعروفين، وإلا الآن الأنترنت الآن فيه فتاوى غريبة، صحيح، وعجيبة،
صحيح، نعم،
وربما بعض من يتولى هذه الفتاوى ليس عندهم علم،
نعم.
أنا مرة قرأت قديما أن إمام مسجد في بلد من بلاد أوروبا أو،
نعم،
صلى على رجل غير مسلم، صلى الجنازة، يعني إذا كان هذا الذي يصلي بالناس ويوجه الناس بلغ به الجهل أن يصلي على غير مسلم،
نعم،
فما ظنك بالأمور الأخرى؟
نعم،
يجب الإنسان عليه أن يتقي الله ولا تبرأ الذمة أن يسأل كل أحد،
نعم،
لا بد، نعم، أن يسأل علماء الثقات المعروفين. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
نعم،
أهل الذكر هم أهل العلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. سؤالها الثاني يا شيخ عن زكاة الذهب تقول بالنسبة للحلي المعد للاستعمال، هي تقول بأنها تريد أن يطمئن يعني قلبها، وتقول بأنها السنوات الماضية لم تزكي عنه والآن تريد أن ترتاح وتريد أن تزكي، تقول بأن المبلغ هو كبير جدا لا تستطيع يعني إخراجه مرة واحدة، هل لها أن تجزئه يا شيخ على دفعات؟
نعم، هو بالنسبة لزكاة الحلي مثل ما ذكرت فيه الخلاف،
نعم،
وأكثر أهل العلم ورأي الجمهور أن الزكاة أن الحلي الملبوس الذي تستعمله المرأة أنه لا زكاة فيه،
نعم،
هذا قول الجمهور، والقول الآخر أنها تجب الزكاة، ومن نصر هذا القول شيخنا الشيخ باز رحمه الله،
نعم،
والشيخ عثيمين له رسالة في وجوب زكاة حلي المرأة،
نعم،
الملبوس، فإذا رأت أن هذا القول أطمئن إلى تطمئن إليه وأن من قال به أقرب إلى قلبها وأحوط لذمتها، نعم، فلا شك أن هذا أفضل، هذا أفضل، ولهذا صاحب الزكاة لو أخرج مالا وليس عليه زكاة فهي صدقة، ولهذا الإبل لا تجب الزكاة إلا إذا بلغت 5، لكن إذا كانت أقل من ذلك فإن شاء صاحبها أن يصدق فله ذلك يؤجر عليه، كونها تريد أن تخرج من الخلاف وأن تطمئن هذا أفضل، وإذا كانت أخرت لسنوات مضت لأنها لم تعلم بالحكم ثم علمت نقول ابدأي من السنة التي علمتي وما مضى الأمر فيه سعى، إلا إذا كانت أخذت بهذا القول ولكنها تساهلت أو ما عندها شيء حتى تزكي،
نعم،
فيقال متى ما تيسرت هذه المبالغ تدفع الزكاة ولو يعني ليس دفعة واحدة ما استطاعت، نعم، مثلا لو قسطت أقساط.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخ أبو محمد من الأردن يعني يقول بأن أخاه رحمه الله استشهد بغزة، توفي في غزة وأولاده صغار وهو الذي يعولهم ويصرف عليهم، ويبدو أنه هو أيضا فقير، هل له يا شيخ أن يقترض من بنك ربوي ليصرف على أبناء أخيه؟
هو بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يقع في الحرام من أجل أن يواسي غيره، والرزق من الله عز وجل، ولكن يريد الإنسان أن يتوكل على الله التوكل الصحيح وأن يبذل السبب، ولهذا الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب، بس لا بد أن نوقن بهذا،
نعم،
بعض الناس الآن يعني لو قيل له إن هناك ملكا أو هناك تاجرا أو ما قدم عليه المعروف الساعة الفلانية سيعطيه ما تخلف أحد منه،
صحيح،
فكيف بملك الملوك وهو في كل ليلة هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له، لكن نريد أن نستحضر هذه المعاني وهذه الأمور وأن نطلب بيقين وصدق، والله عز وجل قد يؤخر الرزق أحيانا عن العبد لحكمة، وأحيانا قد يؤخر هذا الرزق لأن تعجيله للإنسان قد يكون فيه ضرر، فالإنسان عليه أن يتوكل على الله حق التوكل ويفعل الأسباب، والله عز وجل هو المتكفل برزق العباد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
جزيتم خيرا صاحب الفضيلة. الأخت أم فهد لها 3 أسئلة. سؤالها الأول تقول تسأل عن العمرة عن والديها، تقول هل الأفضل أن أعتمر عن والدي أو عن والدتي وقد اعتمر، أم تعتمر عن جدتها التي لم تعتمر وقد توفيت رحمها الله؟
لا، هو بالنسبة للعمرة عن الجدة ما دام أنها لم تعتمر، نعم، الأولى أن تعتمر عن جدتها،
نعم،
لأن العمرة بالنسبة لجدتها هي فريضة عليها على الجدة،
نعم،
فكونها ما اعتمرت خاصة إذا كانت قد استطاعت ولكنها أخرت،
نعم،
فكونها تأتي بعمرة لجدتها التي لم تعتمر قبل ذلك هذا أفضل،
نعم،
أما لو كانت اعتمرت فلا شك أن الأم أولى،
نعم،
ثم الأب ثم الجدة.
الحمد لله، أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثاني تقول بأنها هي موظفة وتعمل في العشر الأواخر، لكن تقول فيما لو تركت العمل يا شيخ وجلست في معتكفها من بعد صلاة التراويح إلى الفجر، تقول هل يعد اعتكافا يا شيخ؟
نعم، هو بالنسبة للاعتكاف ولو ساعة،
نعم،
ولو ساعة يعتبر هذا اعتكافا، وقد قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام إني قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، قال ليلة، فإذا اعتكفت من بعد صلاة التراويح إلى الفجر أو إلى نصف الليل أو فإنها تثاب على هذا الاعتكاف بقدره.
الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الأخير عن زوجي أختها، قالت بأنه هو عامل وفقير، هل يجوز أن تعطيه من زكاة مالها يا شيخ؟
نعم، إذا أعطت زوج أختها من الزكاة،
نعم،
أنا ما يلزمها نفقة زوج أختها،
نعم،
فإذا كان فقيرا محتاجا فلا بأس أن تعطيه من زكاتها.
الحمد لله حسن عليك. والأخ إسماعيل سأل عن حكم تسمية البنت بملاك.
الملاك هذه اختلف فيها العلم. نعم. منهم من يقول أنه يجوز ومنهم لكن كل إنسان يحتاط ولا يسمي للأسماء التي ليس فيها خلاف ومعانيها ظاهرة وواضحة هذا أفضل، وإن كان الذي يظهر أن هذا الاسم لا بأس به، لكن كل إنسان يحتاط أحسن.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ سعيد يقول نجد في ألمانيا بعض المنتجات عليها ملصق بأنها حلال، يقول هل يجب علينا أن نسأل عن طريقة الذبح بالتفصيل أم نقف عند هذا ونأكل؟
لا، هو بالنسبة أهل الكتاب نعم، كما قال عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والأصل أنه حل، فإذا لم يتبين لنا شيء ولم يتضح لنا أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية فالأصل جواز الأكل بذلك ويسمي الإنسان ويكفي. نعم. ولما قالت عائشة أنه يأتينا بعض الطعام من أقوام حدثها عهد لا ندري هل ذكر اسم الله عليه أو لم يذكروا، قال سموا أنتم وكلوا. نعم. أما لو تبين لنا فعلا أنهم يذبحون على غير الطريقة الإسلامية فلا يجوز، حتى المسلم لو ذبح على غير الطريقة الإسلامية ما يجوز.
أحسن الله عليك شيخ. دقيقة الأخيرة نور إبراهيم، هل العطس أثناء الصلاة يؤثر على صحتها يا شيخ؟
أبدا، إذا عطس الإنسان في صلاته يحمد ربه عز وجل.
نعم. إيه نعم. يحمد
في أثناء الصلاة
سواء كانت فريضة أو نافلة.
إيه نعم، ويكمل صلاته ما في شيء.
نعم الحمد لله أحسن. نعم. الله عليكم. ومعجون الأسنان على هل يؤثر على صحة الصيام؟
أبدا، ما دام الأسنان لأن الفم حكم الظاهر. نعم. فإذا استخدمته فلا بأس، لكن إياها أن تبتلع شيئا منه. نعم. وأما الطعم فلا يضرها.
الحمد لله أحسن الله عليكم. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، نسأل الله أن يبارك في علمه وعمله وأن ينفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
وأنا أشكر الشيخ عبد العزيز وأشكر الإخوة القائمة على هذه القناة،
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. يمتد الشكر للزملاء، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.